طبعا سبحان الله يعني قراءه المحراب مختلف تماما عن القراءه العاديه،
من حيث انه في خلينا نقول ضغط ان صح التعبير،
جدا فيها ضغط شديد جدا، لدرجه انه يعني بعض الحين بعض ما خلص من الامامه يعني فنيتي كلها معرقه.
وانه لكتاب عزيز.
حياك الله معنا في التجارب القرانيه، حياك الله عمار.
الله يحييك يا مرحبا
مسلم. كيف حالك؟ طيب
والله ابشرك بخير اللهم لك الحمد.
طيب عمار، ودنا كذا ابتداء تعطينا كذا تعريف بسيط عن عمار، يعني تخصص الدفعة، وضعك الحالي، موظف، الأمور هذه.
طبعا أنا دخلت الجامعة في عام 2009
ما شاء الله،
وتخرجت منها في 2015 يناير، يناير 2015.
جميل.
عملت في شركة استشارية ولازلت الآن إلى الآن أعمل فيها، متزوج وعندي 3
ما شاء الله تبارك الله.
أي نعم اللهم لك الحمد.
فنهاية تقريبا تكون نوعا ما بتعاطي مختلف عن تعاطي تعطينا مع الشباب سابقا، يعني يمكن مرحلة مختلفة ممكن تعطاها معك الآن. طب ممكن نبدأ بفترة متقدمة نوعا ما، عما بدينا مع الشباب نبدأ بفترة الجامعة.
نعم.
إيش كان وضعك من القرآن خلال فترة الجامعة؟ هل ختمت قبل أو لا ختمت فترة الجامعة؟
جميل. طبعا بالنسبة لي أنا كنت خاتم تقريبا في ثاني ثانوي.
ما شاء الله تبارك الله.
إيه نعم، ثاني ثانوي تقريبا. كانت فترة الجامعة هي فترة زي ما تقول يعني اللهم لك الحمد إنجازات أكثر من أنها تكون فترة بناء.
جميل
جميل. فبالنسبة لفترة الجامعة كانت مثلا في الترم الثاني من أو في الفريشمان تقريبا، في الترم الثاني صارت ظروف معينة، ضغوطات نفسية، اضطريت أني أحذف الترم.
عجيب.
أي نعم، يعني خصوصا أنه يعني ما أصلا ما بدينا المياجر
قبل، بدري
يعني. إيه بدري مرة، ما بدينا حتى مجرون، ما بدينا، فحذفت الفصل. حلو. سبحان الله كانت خيرة. وين الخيرة فيه؟ يوم رجعت من الجامعة وجلست في الرياض، طب تقريبا كانت 7 شهور، هو كانت الفصل الثاني من الفريشمان.
لطيف.
إيه نعم، سبحان الله يسر الله سبحانه وتعالى لي إني آخذ الإجازة.
ما شاء الله خلال فترة 7 شهور هاي.
اي نعم خلال.
طب بس معلش برجع معك لفترة الأوريا، ايش كان الوضع يعني؟ هل اختلف الورد، زاد؟ حصلت فيه انتكاسات، انقطاعات او شيء زي كذا؟
والله لا اخفيك ان فترة الأوريا طبعا هي كانت يعني يعني فترة شوي صعبة من ناحية طول الدوام وطول كذا، بس اللهم لك الحمد يعني بالمقابل كان وردي كما هو.
كما هو ما تغير.
اي نعم كما هو، يعني غالبا يعني احاول احافظ عليه. فكانت بالنسبه لي يعني
مستقره من هذه الناحيه.
اي نعم مستقره من الناحيه.
لطيف.
بس سبحان الله في يوم فتره الاجازه اخذتها في 3 شهور.
ما شاء الله الاجازه.
اي نعم طبعا سبحان الله يعني كنت متفرغ تماما، ما عندي اي ظرف ولا يعني ما عندي اي شيء افكر فيه ومشغول فيه، وسبحان الله وافقت ان الشيخ المقابل ايضا كان متفرغ،
فواحد لواحد.
اي نعم وافق شنو طبقه.
الله.
ف يعني لدرجه اني كنت بعض الحين اجلس عنده بالساعتين تقريبا اقرا 5 اوجه.
ما شاء الله.
خصوصا في البدايه طبعا كان الشيخ دقيق جدا على المخارج والصفات والمدود وكذا، ف وكان هو معطيني وقته كله. فاللهم لك الحمد في تقريبا قبل لا تنتهي الصيفيه اخذت الاجازه.
وصح كان ترم ثاني مع الصيف.
اي نعم صحيح.
لطيف.
بس كانت مدة الإجازة 3 شهور. فبعد ما رجعت طبعا من الجامعة يسر الله سبحانه وتعالى لي بعد فترة، طبعا كانت المساجد الجديدة قاعد تبنى.
جميل. كان إيش وضع المساجد؟ كان مسجدين.
اي نعم اللي أذكره كان في مسجد بن باز.
لطيف.
ما أدري إذا لحقت
الآن بعيد بناء بن باز مفتح.
اي نعم بن باز. وكان فيه مسجد أبو بكر الصديق.
جميل.
وكان فيه مسجد عمر. هذا المساجد الثلاثة اللي أذكرهم، وغير طبعا مسجد الطهران الكبير المعروف.
إيه نعم.
فبنيت المباني الجديدة للسكن، فبني مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومسجد الزبير. فعندما بنيت المساجد هذه كانت في شواغر للإمامة. طيب فتقدمت على الاختبار، كان يعني اختبار طلاب الجامعة تقدم عليه، واللي يحصل على المركز الأول والثاني هم اللي يأخذون هذا المساجد. أي نعم. وفقني الله سبحانه وتعالى وأخذت المسجد علي بن أبي طالب.
جميل.
أي نعم. كنت إمامة طبعا تقريبا حول سنة أو سنة ونص.
ما شاء الله. يمكن أنا المراجعة تبدأ تتأكد يعني مع الإمامة والتحقيق.
صحيح.
يثبت الحفظ.
أي نعم صحيح. فقعدت تقريبا حول سنة ونص إلى عام 2012
ما شاء الله.
إيه نعم، جاني عرض لمسجد على كورنيش الخبر، ما أدري تعرفونه ولا لا، اللي هو مسجد العرفج، قبة ذهبية قدام فندق السوفيتيل.
عمل عند الشرطة. عجيب عجيب عجيب.
نعم. إيه نعم، هذا أول ما فتح عرض علي المسجد هذا.
لطيف.
إيه نعم، فمسكته في خلال فترة الجامعة، وكنت يعني أتردد ما بين الجامعة وما بين المسجد. إيه نعم المسجد، حتى تخرج في عام 2015 تقريبا.
ما شاء الله.
إيه نعم.
طب بدي توقف هنا في نقطة اللي هي قضية يمكن علاقة الإمامة بالحفظ. إيه؟ يعني أتوقع كثير من شباب الجامعة ما شاء الله تبارك الله حفاظ.
نعم.
ولكن قد يستثقل موضوع الإمامة. هل ممكن يكون كحافز لتثبيت القرآن وحفظه أنه يكون الإنسان إمام؟
إيه.
هل كان يعني فعلا له أثر يعني ملموس؟
طبعا أنا يعني إلى لحظتي هذه يعني ما انفكت عن الإمامة.
ما شاء الله تبارك الله.
عرف شلون؟ وهي صراحة يعني رسالة تقدمها. يعني قال الله سبحانه وتعالى عندما يعني حد أو يعني ذكر مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النمل، قال إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. فإيش قال؟ إنما أمرت أن أعبد. إنما هي تأتي صيغة حصر، فكأن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي عبادة الله سبحانه وتعالى، هي مرتبطة بذاته، والمهمة الثانية هي تلاوة القرآن وعرضه على الآخرين. فإذا جينا من جانب أن الإمامة هي يعني رسالة دعوية ورسالة، هذه عقلتهم يعني يستفيض الكلام فيها. بالمقابل اللي هو الجانب الآخر اللي هو جانب تثبيت الحفظ. أنت الآن يعني بعد فترة من الإمامة، أنا لي الآن تقريبا حول 6 سنوات تقريبا، ممكن أول سنة يعني المقاطع تكون يعني اللي حنت حافظها
تبدأ خلاص اعتمد عليها في الصلوات.
إيه بس لازم تغير على الجماعة.
صح،
لازم تغير، ما هو
كل شوية نفس المقطع. إيه
يعني أنا بعض أذكر في أحد المساجد يعني كنت أصلي عنده فترة، فكنت أعرف وش المقاطع اللي يدور حولها.
بيقول
إيه نعم، أواخر النحل، أواخر سورة إبراهيم، يعني عدة مقاطع هو قاعد يدور حولها. فالشاهد إن الإمامة يعني بعد فترة إنك تحاول إنك تغير وتقرأ يعني مما أعطاك الله سبحانه وتعالى. فصرت يعني المقاطع اللي أجد فيها صعوبة أخليها في الإمامة.
لطيف، عشان يعني يتأكد حفظها.
إيه نعم يتأكد.
جميل.
وغير أن رمضان أصلا هي الفترة الذهبية للأئمة جميعا،
يعني غالبا الجميع راح يختم، فلا
أنا أحاول أني أحرص أني يعني أختم فيها.
جميل.
بحيث أني أمر بحفظي كامل يعني بالختمة على في شو اسمه في المحراب.
جميل ما شاء الله تبارك الله.
طبعا سبحان الله يعني قراءة المحراب مختلف تماما عن القراءة العادية،
من حيث انه في خلينا نقول ضغط ان صح التعبير،
جدا فيها ضغط شديد جدا، لدرجة انه يعني بعض الحين بعض ما خلص من الإمامة يعني فنيتي كلها معرقة
من شدة
وسبحان الله يعني المحراب يعني لها يعني
مقام عظيم.
اي نعم مقام عظيم، احسنت. يعني كنت تقف امام الله سبحانه وتعالى، اني حتى بعض أئمة الحرم خصوصا الحرم المدني يقول الهيبة هذه الموجودة في محراب النبي عليه السلام لا تنفك. يعني زي أحد الشباب كان مع أحد أئمة الحرم، فكان الشيخ لابس في الشتاء القريب هذا قبل يمكن أسبوعين أو 3 أسابيع، يحدثني قصة يقول كان لابس الشيخ البشت الثقيل،
الوبر هذا،
الوبر إيه. فيوم جاء فصخ البشت الثقيل هذا ولبس البشت الخفيف، فيوم صلى قال الشيخ ليش لبست، هل في مثلا بروتوكول معين وكذا؟ قال لا، وإنما لاني داري اني ما يعني حر في المحراب.
عجيب يعني مهم يعني ولو طول المده ما زال يبقى للمحراب هيبته يعني.
اي نعم، ولذلك احد المشايخ قال للشيخ الحذيفي قال يعني اجد رهبه، قال انا لي حول 50 سنة تقريبا انا لا ازال اجد هذه الرهبه.
عجيب.
ف يعني المحراب لها هيبته ولها يعني ثقلها حقيقه.
جميل. طب دعنا ننتقل الى مرحله ما بعد الجامعه، مرحلة التوظيف. يمكن كثير من الشباب اليوم يؤمل انه والله الان الجامعة ضغط، فيمكن ما راح احفظ او ما راح اختم، ابى اخليها مرحلة ما بعد الجامعة، دوام 8 ساعات، ما في هوموركات، ما في بروجكتات، اقدر
صحيح
اوفر وقت القرآن في ذلك الوقت.
صحيح. انا طبعا يعني اذكر في بداياتي لحفظ كتاب الله عز وجل كانت يعني تقريبا في المتوسطة. اذكر في برنامج اقيم مع احد الشباب يعني، كنت انا حافظ 6 اجزاء وقتها.
جميل.
طيب، وكان البرنامج ثقيل يعني، كان مراجعه 10 اوجه وقراءه الوجه الواحد 30 مره. لما تضربها في بعض، ايش معناته؟ انك تقرا نصف القران يوميا.
عجيب.
حلو. طبعا كانت في متوسط في حماس وفي يعني
شبه تفرغ.
ايوه، تفرغ وذهنك صافي وكل شيء يعني مهيئ لك، ولا حد يبي منك شيء ولا حد يطلب منك شيء،
خلك في قرانك وامورك طيبه.
يعني كنت انا اذكر احنا اقرا من يعني من بعد الظهر ما خلص الا المغرب
ما شاء الله.
اي نعم. فكان في تفرغ وكان في كذا. يوم جت المرحله الثانويه بدت الامور تضغط شوي. يوم جت مرحله الجامعه في ضغوطات، ضغوطات دراسية، الوقت وكذا، وبالمقابل لا يزال في الوقت ساعة.
عجيب. هذه يمكن طلاب الجامعة راح يزعلوا منها.
والله أنا الحين بجيك، يعني إذا كان دوام مثلا الجامعة على سبيل المثال 4 ساعات في اليوم أو 5 ساعات، طيب، وقل في الهوموركات والمياجر وذا، قل مثلا لو نقسمها على الـ على الـ على الترم كامل، قل مثلا 2 ساعتين في الأسبوع، 2 ساعتين في اليوم، 2 ساعتين إلى 3 ساعات في اليوم، كم؟ 8 ساعات.
8 ساعات.
انا دوامي الان بالحاله صافي 8 ساعات
بدون اشياء ثانيه.
اي نعم. فلما تطلع من الدوام انت مرتبط بامور اجتماعيه، حلو، عندك الاهل والابناء حتى الصغار يبغون منك وقت.
صح.
طيب، وعندك سمك الله ارتباطك بوالديك، ارتباطك بش اسمه يعني حتى بعد الجامعه علاقاتك تزداد.
صح.
تخيل انك شفت علاقاتك السابقه، انت قاعد تضيف لها علاقات جديده، علاقات العمل، علاقات تعرفت عليها خلال العمل، علاقات تعرفت عليها خارج العمل. حلو. فتخيل تضيف، يعني انا الان مثلا عندي مرتبط مثلا بجماعه المسجد، مرتبط بالعمل، مرتبط بالشباب القدامى ايام المدرسه في الثانوي وايام الجامعه. تخيل علاقات اجتماعيه كثيره جدا،
كلها لازم لها وقت مسخر.
اي، وتخيل يعني كل واحد منهم يقول يا اخي خلنا نلتقي مره في الشهر،
لو قهوه ضربيه
مره هنا في الشهر، هنا مره في الشهر، ضاع عليك الوقت. وبالمقابل يعني حتى عندك الطوارئ تكون كثيره جدا، يعني طوارئ العمل، طوارئ الابناء. واحد مرض، واحد قبل اسبوعين او 3 اسابيع اخذت عيالي كلهم الثلاثه وديتهم المستشفى.
طوارئ.
اي، مزكمين وحراره وحاله محاله. ف يعني ما يصفى من وقتك الا القليل. احد الخلفاء من الخلفاء الأندلسيين، وتعتبر يعني في عصره من أفضل العصور، اللي هو المنصور أتوقع، حكم 50 سنة
ما شاء الله.
طيب، فكان يقول يعني سؤال، كم عدد الأيام اللي صفى ذهنك فيها؟
لطيف.
فقال حسبتها لمدة 50 سنة 14 يوم.
عجيب. هذا يعني خلاص يوم صافي، في أي منظر
صافي، ولا... في هدوء، في كذا. وفعلا وهذه ولقد خلقنا الإنسان في كبد، صدق الله عز وجل. كل يعني كل ما يتقدم بك العمر تجد صعوبات ما كانت موجودة في السابق، يعني حتى لدرجة ما بعد التقاعد على سبيل المثال في صعوبات صحية.
صح.
يعني أنا صح أنك مستقر ماليا ومستقر كذا، بس تجي الآن الصعوبات الجسدية.
سبحان الله، يعني الإنسان لا تصفو له الحياة،
لا تصفو له الحياة. فلذلك استغل الفرصة أينما يعني وجدت وقت، أينما وجدت فرصة أنك تتعلق بهذا الكتاب وأنك فعلا تحفظه وتحتويه، فهذه فرصة لا تضيعها.
يمكن يتأكد هذا في الجامعة أنه في حلقات، في بيئة محفزة نوعا ما. نعم. قد لا تجدها لاحقا في العمل أو حتى في
نعم بالضبط. فلذلك يعني أقول يعني أنه يعني خلنا نقول على سبيل المثال فترة ما بعد الجامعة، اللي هي قبل الوظيفة وبعد الجامعة، تكون أنت غير متزوج يعني مفكوك من ارتباطات الوظيفية والأشياء هذه، بالمقابل عندك هم.
صح.
هم الوظيفة
ذهن غير صافي أبدا.
يا سلام عليك، يعني ترى هذه كارثة. وحتى إذا صعوبات الحياة ما تقف عند
مرحلة معينة،
بالعكس، وإنما هذه خذها وأنا أبصم بها بالعشرة، إن كل ما تقدم بك السن كل ما تعقدت ظروف حياتك.
عجيب. انه بالعكس بدل ما تخف بالعكس انما تزداد،
انما تزداد،
تزداد تعقيدا.
اي نعم، تزداد تعقيدا. ولذلك عندما سئل الاحنف بن قيس، او ما سئل وانما ذكرت عند مقوله، التعلم العلم في الصغر كالنقش على الحجر، والعلم في الكبر العلم في الصغر كالنقش على الحجر. فوش قال؟ وش رد الاحنف رحمه الله؟ قال الكبير افضل ولكنه اكثر شغلا
في استيعاب العلم وفي
ترى الكبير. ولذلك جابوا دراسة الآن، جابوا دراسة قارنوا ما بين الصغير والكبير في الحفظ، فوجدوا أن الصغير يحفظ أسرع من الكبير في الأشياء الغير مفهومة،
أشكال ما أشكال.
لا مثلاً مثلاً مقطع مثلاً فيه كلام بس غير مفهوم أو معقد في الفهم، وجدوا أن الصغير يحفظ أسرع بكثير من الكبير، ولكن وجدوا في المقطوعات المفهومة الكبير أسرع من الصغير.
عجيب.
إيه نعم. فارتباط السرعة أو ذا مهم مرتبطة بالعمر، لأن الكبير خصوصا في الأشياء المفهومة حفظه سريع جدا، أقصد أو حفظه سريع مقارنة بالصغير. ولكن وش مشكلة الكبير؟ الطامة الكبرى في الكبير متى يجد هذا الوقت الصافي اللي يقرأ فيه،
يصفى ذهنه،
يصفى ذهنه لتعلم، حتى لتعلم أي شيء جديد، فما بالك بكتاب الله.
كتاب الله عزيز.
أي نعم، كتاب الله عز وجل عزيز، وخصوصا أن القرآن يعني مختلف تماما عن أي محفوظ.
صح،
مختلف تماما. ليش؟ أي شيء محفوظ قد يصعب حفظه، ولكنه يصعب حفظه ولكن يسهل مراجعته. والأمور الثانية، حتى الحديث النبوي أنت مرتبط بالحرف، مثلا لو
يعني
أسقط واو مثلا أو أسقطت مثلا حرف معين ما عندك إشكالية، بدلت مثلا ثم واء أو ما في إشكال. القرآن لا، سهل سبحان الله حفظه ولكنه يصعب جدا مراجعته،
فهنا تكمن الإشكالية فعلا.
وهنا تكمن الإشكالية، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقلها، على طول يتفلت.
فلا بد من معاهدته ومراجعة.
إيه نعم، معاهدته ومراجعته. فهذه يعني سبحان الله الميزة التي جعل الله سبحانه وتعالى في القرآن مختلف تماما عن شيء آخر، أي شيء آخر. ليش؟ حتى يكون صاحب القرآن يتعلق بالقرآن. صح، حتى مماته.
جميل جميل. وإنه يكون في مداومة،
لازم في تعاهد. حلو. لطيف. لو كان في شيء إنك تحفظ وتتركه خلاص، لا ما يعني
ما صار في استفادة حقيقية من القرآن.
نعم أحسنت، لا ما صار في استفادة حقيقية من هذا الكتاب.
جميل جميل.
إيه نعم.
الله يعطيك العافية.
الله يسلمك.
طيب ودنا كذا يعني كلمتين أو وصيتين أخيرة تقدمها للشباب الجامعي، خصوصا يمكن الأوريات اللي توهم جايين ومتخوفين من المرحلة الجامعية، وبعضهم أصلا يؤمل لما بعد الجامعة.
بالنسبة لل أنا عندي حقيقة نصيحتين أقدمها، النصيحة الأولى للحفاظ والنصيحة الثانية لغير الحفاظ.
جميل.
بالنسبة للنصيحة الأولى وهي الحفاظ، أنه يعني أن الأوقات ستضيق عليك جدا جدا جدا، فأنت تحاول أنك قدر المستطاع أنك تجد الوقت تسترق الأوقات يعني سرقة. ولذلك أنا أقول أنه يعني عندما قدم معاذ رضي الله عنه على أبو موسى رضي الله عنه على معاذ بن جبل، قال طبعا كان دائما يسألون عن حالهم عن القرآن، كيف حالك
يعني
مع القرآن،
بداية النقاش.
نعم دائما بداية النقاش تكون كيف حالك مع القرآن، فسأل
وكيف حال العيال،
كيف حال الدراهم، كيف الأمور، كيف التجارة، يسأل أول شيء كيف حالك مع القرآن. فكان يقول، قال أبو موسى رضي الله عنه لمعاذ، قال كيف تقرأ القرآن؟ قال أقضي جزئي من النوم ثم أقوم فأصلي وأقرأ ما كتب الله لي. وقال كيف تقرأ أنت يا أبا موسى؟ قال أقرأه قائما وقاعدا وأتفوقه تفوقا وأتفوق تفوقا.
هي اللي عليها مدار الكلام.
اي نعم، التفوق هي مأخوذة أصلا من الناقة. شلون؟ عندما تحلب الناقة تتركها فترة حتى يجتمع اللبن مرة أخرى، ثم تعيد الحلب من جديد، ثم تتركها مرة يعني هكذا،
يعني ما ترتاح إلا ترجع تحلبها مرة ثانية.
أي نعم، تخليها شوي بعدين ترجع تحلبها من جديد، هذا يسمونه التفوق. فكان أبو موسى رضي الله عنه يريد أن يشير إلى إشارة، لأن قراءة القرآن بين فترة وفترة، فيقرأه هو ماشي، يقرأه هو قاعد، يقرأه هو رايح وهو جاي، قبل النوم بعد النوم. وهذا هو كان حال النبي عليه الصلاة والسلام. فتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن على راحلته، ويقرأه في حجر عائشة رضي الله عنها، مما ذكرت عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض. طيب، وكذلك يوم الفتح عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال الصحابي رضي الله عنه قال فكأني أسمع ترجيعه، يقولوا إن فتحنا لك فتحا مبينا، هذا الترجيع
بالمد.
اي نعم بالمد. و ولذلك من ذكر بواب البخاري قال باب ذكر من أجاز قراءة القرآن للجنب. وروى في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحيانه،
فأنه يدخل تحتها،
إنه يدخل تحتها وهو جنب. ولكن في حديث كثيرة أو يعني بعض الحديث التي ذكرت صراحة أنه عدم إجازة قراءة القرآن للجنب. فأنت يعني أنت كحامل القرآن أعطاك الله عز وجل شيئا لم يعطيه أحد يعني غيرك، يعني أفضلك به، فتحتاج أن تحافظ على هذا الكنز قدر المستطاع، فتقرأه يعني في السيارة، تقرأ قبل نومك، تقرأ بين الأذان والإقامة حتى تقضي هذا الحزب اللي عليك أو هذا الورد، تقاتل قدر المستطاع حتى تنجزه، واعلم أن هذا الورد أو هذا الجزء هو أعظم ما في اليوم، اجعله أولوية، ما في شيء يتقدم على كتاب الله. هذا بالنسبة لحامل القرآن. ولذلك حامل القرآن يشبه به مثل الذي معه تمر يأكله متى شاء.
جميل.
ما في وقت
حاجز معين.
إيه نعم، ما في وقت معين إنه يحتاج إنه يجلس ويطبخ وكذا، وإنما
جاهز
يأكل متى ما شاء. الذي لا يحمل القرآن مثل صاحب الدقيق، لابد أن يجلس ثم يشعل النار ثم يضع فيه عدة الطبخ ويضع الدقيق وكذا، لازم يهيئ الظروف والأجواء حتى يقرأ القرآن
الوقت.
ولكن حامل القرآن يقرأه متى شاء.
جميل.
هذه بالنسبة للوصية لحامل القرآن، كنزك لا يضيع، رأس مالك لا يروح. بالنسبة لغير حامل القرآن أقول يعني حاول قدر المستطاع، واعلم أن كتاب الله إنما يأتي بفضل من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، وكأنه فيه الله عز وجل يعلم كل شيء، ولكن كأنه فيه إشارة إلى بخصيصة تعليم القرآن. الرحمن علم القرآن، فلذلك حاول قدر المستطاع أنك يعني تتلمس أوقات الإجابة، سواء في السحر سواء بين الأذان والإقامة، اجعل إذا كان أحد والديك حي اطلب منه يدعو لك أنك تحمل كتاب الله عز وجل. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن وفي رواية البخاري وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه الشاق كان له أجران. فالشاهد إلى أنه يعني ابذل قدر المستطاع، ولو استطعت أنك تفرغ سنة أو سنتين من حياتك لحفظ القرآن، طبعا بالجانب الأمور الاجتماعية والأشياء العادية، بس إذا كان في هدف آخر يزاحمه اترك الأهداف هذه وتفرغ لكتاب الله، والله العظيم أنه يستحق أن تبذل له كل ما تستطيع وكل ما أوتيت من قوة.
جميل.
إن لم تستطع فلا تحرم نفسك فضل المعايشة مع القرآن. حلو. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته قال وليتذكر أولو الألباب. فهذه نصيحتين يعني أقدمها لحامل القرآن ولغير حامل القرآن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهله وخاصته.
اللهم آمين.
ولذلك عندما روي عن أبي عبد الرحمن السلمي، ولذلك أغلب المجازين بكتاب الله لابد أن يكون أبو عبد الرحمن السلمي في هذا السند.
عجيب.
نعم، لأنه روى عن عثمان وروى عن علي وروى عن
أكابر الصحابة،
عن جمع نعم عن جمع من الصحابة الذين رويت عنهم القراءة.
لطيف.
نعم، أبو عبد الرحمن السلمي قال كان يقرأ القرآن من بعد صلاة الفجر حتى أذان العشاء. ما
شاء الله تبارك الله.
وثم قال ما أجلسني في مجلس هذا منذ 40 سنة. تخيل 40 سنة. إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
خيركم من تعلم القرآن.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أنت في دائرة التعلم أو التعليم، فأنت في الخيرية.
بإذن الله.
فيعني فالموضوع يستحق. يا أيها الناس نعيد الآية، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. في صورة جميلة عندما في غزوة الحنين، عندما يعني جمعت الغنائم، كانت غنائم كثيرة جدا، في بعض الروايات تذكر أنه كانت الغنائم تملأ ما بين الجبلين من النعم من الإبل والشياء وغيرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم هذه الغنائم سماه في الطلقاء ومسلمة الفتح اللي هم أسلموا وقت الفتح في فتح مكة
وليس للسابقين.
إيه نعم، إنما يعني ترك الأنصار وترك ذا. فكان فقيرت مقولة يعني انتشرت بينهم، قال يعني إذا كانت شديدة فنحن ندعى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما اشتد عليه الهجوم في 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 غزوة الحنين قال يا معشر الأنصار، بدي نادي يا معشر الأنصار. فقال أحد الصحابة فقال والله لكأنهم عطفت البقر على ولدها وحطوا في الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأوا يحمونه وحاطوا به. طيب فقال فإذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة وغيرنا، يعني حزت في أنفسهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمعهم وقال يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم. ثم قال الحديث استرق به القلوب، قال في آخر الحديث ماذا قال؟ قال
ألا يكفيكم أن يذهب
أي نعم أما ترضون، فتخيلوا أن أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم. لو افترضنا أن الغنائم هي فيها شاة وفيها أشياء والإبل والأموال والذهب والفضة والسبايا وغيرها وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الصورة أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم وتذهبون أو ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فنكس الأنصار رضوان الله عليهم يعني رؤوسهم وبدأوا يبكون، فقالوا رضينا بالله ورسوله حظا وقسما. فأما ترضى أنت يا حامل القرآن أن حتى لو فاتك شيء من الدنيا، أما ترضى أن تأوي أو يعني أن تذهب بكتاب الله وتؤويه إلى رحالك ويكون معك أينما كنت؟
في هذا كفاية.
قيل مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان القرآن في إهاب لما أحرقته النار. فاستدل بعض العلماء قال حامل القرآن لا تحرقه النار، ونعم مشترط لها إقضية النية.
لطيف.
إذا أصلح النية نعم، لأنه يعني يكون من 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 يعني الله سبحانه وتعالى يعفو عنه. هذه من يعني بعض الاستنباطات عن هذا، بس الله سبحانه وتعالى يجعلنا من أهل القرآن وأهل خاصته.
اللهم آمين. الله يجزاك خير.
الله يحييك يا رب.
شكرا لك.